بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. أخواني أخواتي أبنائي وآبائي، اليوم حلقتنا خاصة لأهلنا المرضى، وخاطب الذين أصابتهم الأمراض، وبعض الناس تضجر من المرض فقال بعضهم يا ربي ارحمه أو خذه، وبعضهم تسخط وجزع وقال ليش أنا يا ربي دون الناس وأنا شنو سويت، وبعضهم قنط من رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ومستشفيات مليئة بالناس اللي مصاب بأمراض مزمنة، واللي مصاب بأمراض لها علاج وشيء ما له علاج، واللي صار لمدة بالمرض، والمستشفيات تغص بهؤلاء المرضى، فمن نظر إلى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. ذلك مر عمر الخطاب على رجل، وكان هذا الرجل مقعد أعمى ما يشوف طبعا، وكان هذا الرجل أجدم وتساقط جلده وحط لخيمة أهله بعيد في البر، فلما مر عليه عمر قال أترون أن هذا به نعمة؟ قالوا ما نرى عليه نعمة، خلاص الرجل ما في نعمة. قال أليس له لسانا ذاكرا؟ قالوا بلى. قال أليس يأكل ثم يتغوط؟ قالوا بلى. قال هذا من نعم الله. كم من إنسان محروم من ذكر الله، كم من إنسان محروم من أصلا الطعام والشراب، كم من إنسان فاقد عقله أصلا. فوالله في الحقيقة نحن نسبح بنعم الله، لكن عملية تتفاوت من إنسان إلى آخر. دعوني اليوم أتكلم معكم في باب المرضى والطب المناهي الشرعية، لكن حقيقة قبل لا أدخل في المناهي الشرعية دعوني أسوق لكم هدية لإخواننا وأخواتنا أبائنا وأبنائنا المرضى، 15 فائدة للمرض. هذه الحلقة هي فوائد المرض. أنا بدخل في المناهي الشرعية عن المرض، من النهي عن التضجر والنهي عن سب الحمى والنهي عن التسخط والزجر عن إكراه المرضى على الطعام أو الشراب أو غير ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دعوني أزف لكم 15 فائدة للمرض، وهي فوائد كثيرة. في الحقيقة أولا لازم نعرف أن الله لا يقدر لعبده إلا الخير. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقدر لعبده إلا الخير. وثانيا لازم تعرف إن الله هو أرحم الراحمين، فهو أرحم منا من أمهاتنا وآبائنا، وأرحم فيك من دكتورك، وأرحم فيك من اللي قاعد يتوسطوا لك، وأرحم فيك من السستر اللي واقفة على راسك، وأرحم فيك من ولدك اللي نايم معاك، وأرحم فيك من بنتك اللي تباريك وتيلك كل يوم، فهو أرحم الراحمين، اسمه أرحم الراحمين، هو من صفاته أنه أرحم الراحمين. وثالثا لابد أن تعرف أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورابعا لابد أن تعرف أن كل بلاء إنما هو مقدر على العبد، سواء عليك دفعته أو لم تدفعه، فعلت أو لم تفعل، فإن البلاء مقدر مكتوب عليك. على ذا مضى الناس اجتماع وفرقة وهم وغم وأفراح وأحزان، هذه يعني خطوات كتبت علينا، مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها لازم تمشيها. فإن الله تعالى حكم في القرآن أن كل إنسان سيبتلى، ألف لام ميم حسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلذلك الإنسان مأمور بدفع البلاء قدر المستطاع بالأسباب الشرعية، ولا يؤمر بالصبر من غير أن يأخذ بالأسباب، إنما الصبر على شيء لا حيلة لك في أن تدفعه. صبر في أشياء أنت ما تقدر تدفعها، فعليك أن تصبر، واعلم بأنك إذ لم تصطبر طمعا صبرت قهرا على ما خط بالقلم، وأن النعيم لا يدرك بالنعيم، والراحة لا تدرك بالراحة، إنما على الإنسان أن يأخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك إذا خلص من الأسباب قدم الأسباب عليه أن يصبر، لأن هناك أشياء لا يستطيع أن يدفعها، فعليه بالصبر. فاسمعوا معي يا رعاكم الله أبناء وبنات أهلي وآبائي وأبنائي المرضى أو من لهم مرضى، اسمعوا فوائد المرض حتى ترتفع معنوياتنا شوي، ونعرف أن الله ما يقدر لنا إلا الخير. هذه مقدمة، الله لا يقدر لنا إلا الخير، الله أرحم الراحمين، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، كل بلاء مقدر عليك، فعليك أن تأخذ بالأسباب لتدفع عنك هذه البلاءات، لكن لا تصبر إلا إذا يعني الصبر بعدما خلاص تستفرغ أنت الأسباب، فبعد ذلك تصبر في شيء لا حيلة لك بدفعه، وأن نعيم الآخرة لا يدرك بالنعيم، والراحة لا تدرك بالراحة. فوائد المرض، ونحن في باب المناهي الشرعية في أبواب المرض والطب.
أول فائدة للمرض أن المرض فيه تهذيب النفوس وتصفيتها من الشر. ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه من خطاياه، تصفية لذنوبك وخطاياه. ولا يزال البلاء في المؤمن في أهله وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. فأولا من فوائد المرض أن الله يصفيك من ذنوبك وخطاياه. ثانيا، ما يعقب المرض من اللذة والسرور في الآخرة أضعاف أضعاف ما حصل لك من ألم بسبب الأمراض. فما تحصل لك من ألم بسبب السرطان يوم أن فوجئت به، أو بسبب بتر أحد أعضائك، أو بسبب الشلل، أو بسبب العمى، أو بسبب الإعاقة، أو بسبب أي مرض من الأمراض، ما حصل لك من الألم ثم صبرت واحتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله سيعطيك من المسرة واللذة أضعاف أضعاف ما أصابك في الدنيا على حسب صبرك، فإنك تنال حلاوة الآخرة. فكلما حمدت الله بنى الله لك بيتا في الجنة، كما جاء في الحديث: يود الناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء. والحديث صحيح عند الترمذي. يود الناس أن جلودهم قرضت بالمقاريض في الدنيا لما يرون من الأجور التي حثها الله ورماها على أهل البلاء في الآخرة. ثالثا، الله قريب منك أيها المريض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن آدم مرضت فلم تعدني. الله يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فيقول: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله: عبدي فلان مرض فلم تعده، أما لو عدته لوجدتني عنده. ولذلك جاء في حديث، وهذا طبعا الحديث الأول في مسلم، وجاء في حديث: أنا عند المنكسرة قلوبهم، يعني رحمة الله قريبة عند هؤلاء. فالله تعالى أرحم الراحمين وبهؤلاء أرحم، فالله قريب من المرضى. رابعا، الله سبحانه وتعالى يرى قدر صبرك، فمن رضي فله الرضا ومن جزع فله الجزع، فإن صبرت كتبت في ديوان الصابرين، أو تكتب في ديوان الحامدين، أو تكتب في ديوان الشاكرين، أو تكتب في ديوان الراضين. فاختر لنفسك ما تشاء أن تكتب في أي ديوان، والله يكتبك في هذا الديوان. خامسا، أن المريض يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويعرف الرب ويرفع اليد وينطرح عند باب الله سبحانه وتعالى ويكثر من التوبة والاستغفار، ويا الله ويا ربي واغفر لي، ويقوم ويقول يا الله، ويقعد ويقول يا الله، ويقوم الليل بعد أن لم يكن يقوم الليل، ويتصدق بعد أن لم يكن يتصدق، ويكثر من التوكل والتضرع. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. إذا مس الشر 24 ساعة شغال في الدعاء. فلذلك لا يذهب الإنسان إذا أصابه مرض أو أصابه ضر، لا يذهب لكاهن ولا لساحر ولا لقبر، وإنما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، فبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت: يا عدتي من كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. فقلت: يا ربي لا تردنها خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. نعم، روح إلى الله سبحانه وتعالى ويعطيك الله سبحانه وتعالى سؤالك. سادسا، الله سبحانه وتعالى يصيب العبد بالمرض ليرى عبادة هذا العبد في الضراء. في السراء كلنا نعبد الله، كل العالم تصلي، كل العالم تصوم، كل عام تحج وهكذا، لكن ثمة عبادة أخرى في الضراء، والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى هذه العبادة من عبده في السراء والضراء. فالله تعالى يرى إلى هذه العبادة. إذا أصاب العبد ما يكره هل يرجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ فتتفاوت درجات أهل الجنة بحسب عبادتهم لربهم في السراء والضراء. ولذلك لما مات ولد عروة بن الزبير ثم قطعت رجله، قال الله سبحانه وتعالى: رزقني بسبعة من الولد فأخذ واحد وأبقى لي ستة، ورزقني أربعة أعضاء يعني يدين ورجلين فأخذ واحدة وأبقى ثلاثة، فلئن ابتليت فقد عوفيت، يعني إذا الله ابتلاني فقد عافاني، ولئن أخذ الله تعالى فلقد أبقى. إذا الله سبحانه وتعالى أخذ، الله يشوف عبادتك في الضراء شلون تصير. في الضراء ترضى على الله ولا تزعل؟ في الضراء ترضى على الله ولا تغضب؟ في الضراء ترضى بالله ولا ما ترضى؟ فلئن أخذ الله فلقد أبقى، ولئن ابتلى فلقد عافى. سابعا، أن الله يخرج من العبد الكبر والعجب والفخر، فلو دامت للعبد جميع أحواله لتجاوز وطغى ونسى المبدأ والمنتهى. شوف، عندك فلوس، عندك سيارة، عندك أموال، عندك خدم، عندك حشم، عندك سكرتارية، عندك صحة، عندك عافية، عندك جاه، طغى وبغى ونسى المبدأ والمنتهى. لكن الله يكسر راسه ويصيبه بالمرض ويخليه يطيح ويقول يا الله يا ربي يا ربي. ليش؟ هذا الله يبي فيه خير، الله سبحانه وتعالى يبي فيه خير، ولكن الله تعالى سلط عليه الأمراض والأسقام والآفات لينكسر قلبه ويستفرغ من قلبه ما فيه سبب هلاكه. يعني إذا الله تعالى خلاك على هذا سيكون هذا سبب لهلاكه. ثامنا، من فوائد المرض انتظار الفرج، وانتظار الفرج عبادة لتعلق العبد بالله تعالى، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. هذه عبادة كان الأنبياء يتعبدون إلى الله تعالى بها، وهي انتظار الفرج من الله تعالى. تاسعا، وهو علامة أن الله يريد بك الخير. هؤلاء المرضى اللي ملأوا المستشفيات من المصابين بأمراض دائمة أو أمراض مؤقتة أو عجز أو غيرها، وخاصة اللي فيهم أمراض وأمراض صعبة كانت، هؤلاء والله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يضاعف لهم الأجور إذا صبروا واحتسبوا. فمن يرد الله به خيرا يصب منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث البخاري، يقول من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني إذا الله يبي فيك الخير يصيب منك، يعني يصيبك بالمرض. ولا يزال البلاء في المؤمن بنفسه وماله وولده، ثلاث أشياء الله يبتليك، مرة بنفسك ومرة بمالك ومرة بعيالك، ويظل البلاء شقال معك حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. وجاء في رواية أخرى، وإنه لتكون للعبد الدرجة عند الله. الله كاتبك بالفردوس، أنت بعد للحين بأعمالك ما توصل باب الجنة، والله حاطك في الفردوس، شلون توصل الفردوس؟ فيبتليك الله بمالك تصبر وتحتسب، يبتليك الله بعيالك تصبر وتحتسب، يبتليك الله بنفسك تصبر وتحتسب وتقول الحمد لله، لئن أخذ فقد أبقى، ولئن منع فقد أعطى، والله سبحانه وتعالى يعطيك، ولئن ابتلى فقد عافى، حتى والله يرفع درجتك بالصبر. اكتبوا لعبدي ابنوا لعبدي بيتا سموه بيت الحمد، ارفعوا 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 حتى يصل الإنسان إلى هذه الدرجة العالية. فالله سبحانه وتعالى إذا ابتلى العبد فهي علامة خير، كما جاء في البخاري من يرد الله به خيرا يصب منه. العاشر، إن الله يحفظ لك أجورك في الأعمال الصالحة. إذا كنت تعمل صالحا فابتلاك الله بمرض، فاعتبر هذا المرض فترة راحة وعداد الحسنات شقال، كما قال صلى الله عليه وسلم، إن العبد إذا سافر أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وفي رواية، اكتبوا لعبدي ما كان يعمل كل يوم وليلة خيرا مما كان فيه وأعلى، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يجعل فترة المرض فترة راحة لك، ويضاعف الأجور لك عنده سبحانه وتعالى. الحادي عشر، إنك بالأمراض تبلغ الدرجات العالية.
لكن يبدو في الحقيقة أن الوقت أدركنا، وإن شاء الله تعالى نكمل معكم في الحلقة القادمة فيما يتعلق ب يعني فوائد المرض، وهذه في الحقيقة بعض الفوائد، لكن إن شاء الله في الحلقة القادمة نجمل هذه الفوائد لمن فاتتها هذه الفوائد، ثم ندخل في المناهج الشرعية في باب الفوائد. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.